بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا هذه الليلة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الرابع. قال الإمام البخاري رحمه الله حيث توقفنا في درس مضى، قال: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. الحديث 21. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. الحديث أخرجه الإمام مسلم في البر والصلة. هذا الحديث فيه تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب دخول الجنة بر الوالدين، وأن من عتق والديه دخل النار، وأن من عق والديه دخل النار والعياذ بالله، دليلا صاغرا قد لصق أنفه بالتراب من الخزي والمهانة. وفي الحديث دلالة على أهمية بذل الجهد في بر الوالدين بكل طرق البر، حسن المعاملة ولين الكلام والتذدد إليهما بكل طريق يدخل عليهما بها السرور والمحبة، أيضا وقضاء الحاجة والمواساة على سبيل الدوام، وكذلك الإنفاق على الوالدين مع إكرامهما. كل هذا باب عظيم من أبواب دخول الجنة. والعكس في حال العقوق وإغضاب الوالدين ورفع الصوت عليهما وإغضابهما وتفضيل الأهل والأولاد عليهما وعدم المبالاة بالوالدين، فإن ذلك من الخسران المبين ودخول النار والعياذ بالله. وما أيسر الأمر لمن وفق وتدبر ما جاء في الحديث وتطلع إلى رضوان الله عز وجل بإرضاء والديه طاعة لله تعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بر والديه زاد الله في عمره. الحديث 22. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له زاد عز وجل في عمره. أي من بر والديه طوبى له وزاد الله في عمره، دعا له. قال علامة الألباني رحمه الله تعالى: حديث ضعيف. فكان ذلك في الأحاديث الضعيفة رقم 4567، ليس في شيء من الكتب الستة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. الحديث 23. حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثنا أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله تعالى: كما ربياني صغيرا. قال: فنسختها الآية في براءة في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال العلامة الألباني: حديث حسن، حسن الإسناد. في هذا الحديث بيان عدم جواز أن يستغفر المؤمن لأبيه المشرك ولو كان حيا، وإنما يدعو له بالهداية، لأن المشرك بالله لا يقر بتوحيد الله تعالى. والله تعالى يقول في كتاب العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان أبواه مشركين على قيد الحياة فله أن يدعو الله لهما بالهداية، وأن يجتهد في دعوتهما للدخول في الإسلام بكل ما استطاع. أما إذا مات على الشرك أحدهما أو كلاهما فلا يدعو لمن مات على الشرك بالمغفرة، لأن من مات على الشرك ليس له إلا النار خالدا فيها مخلدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأورد الإمام البخاري في هذا الباب الأثر عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هنا حذر من التأفف أو التضجر من الوالدين لأي حال تصدر عنهما، فبذلك ينزعج الوالد من ذلك، هذا محرم لا يزل بتة ولو كان كافرين، لابد من الرفق والشفقة بهما. إلى أن قال تعالى: وقل لهما قولا كريما، أي في إحسان المعاشرة بالقول والابتسامة واللين والتواضع خفض الجناح. ولذلك قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهنا بيان ما يشمل حال كلا الوالدين، وإن كانا كافرين فإن حال الوالد البار بوالديه هكذا يجعل الوالدان يحبانه ويقبلان النصح منه، وإن دعاهما للإيمان بالله والإسلام يرجى منهما قبول ذلك منه. أما ما جاء في الآية الأخرى في قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فهذه خاصة بالوالدين المسلمين، فإن رحمة الله تعم أهل الإسلام الموحدين. أما من مات على الكفر فلا، وقد جاء النهي صريحا في الآية في سورة التوبة الناسخة لآية الإسراء في قوله تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، أي الوالدين وغيرهم، ما كان لهم الاستغفار، وعلل بقوله تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي بالموت على الكفر والشرك أو النفاق. فمتى تحقق موت الأبوين على الكفر امتنع الدعاء بالمغفرة لهما. والدليل الآخر من السنة أن الله لا يقبل، من نبيه على الصلاة والسلام استغفاره لأمه. عليه الصلاة والسلام لم يقبل استغفاره لأمه، وقد ماتت في زمن الفترة على دين أهل الجاهلية. وأما زيارة قبرها فقد أذن الله له بذلك، لأن الزيارة فيها مصلحة للزائر حيث تذكره بالآخرة. وقد نزلت هذه الآية الأخيرة في سورة التوبة بالمنع من الاستغفار وطلب الرحمة لكل من مات على الكفر، كل ذلك من النوع، أو مات على النفاق. يقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في سورة التوبة: ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به أن يستغفروا المشركين، أي لمن كفر به وعبد معه غيره، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بالنبي والمؤمنين، لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب، وجب عليهم الخلود في النار، ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين. انتهى كلامه. والله يحكم ما يشاء سبحانه لا معقب لأمره عز وجل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الوالد المشرك. الحديث 24: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى. كانت أمي، هذه الأولى، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. فأنذر الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والثانية: إن كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال الآية. والثالثة: قال أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. وهذه جاءت فيها آية في النساء. والرابعة، الآية الرابعة، قال إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلح جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. الحديث أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هذا الحديث فيه بيان جواز بر الوالدين وبر الوالد المشرك، وأن شركه لا يمنعه من البر به. ومحل الشاهد في الحديث قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا هو البر. فالأمر بالمصاحبة، بمصاحبة الولد لوالديه بالمعروف، تقتضي البر بالوالدين وبذل الجهد في ذلك، لأن حق الأبوة لا زال قائما، وأن في ذلك مصلحة للولد بطاعة الله، ومصلحة للوالد أن يستجيب لولده إذا دعاه إلى الإيمان بالله، وأن للأب الكافر حق في رقاب أولاده، حق الأبوة والأمومة الذي لا يمنع القيام به اختلاف الدين. فإن من كرم الله للولد المسلم أن يكون سببا في إسلام والديه ودخولهما الجنة، وأن الإسلام دين الرحمة والعطف بدل المعروف، حتى الأولاد بالرحمة بوالديهم. ومن جعلهم الله سببا في وجوب في وجودهم، وجود الأولاد في هذه الدنيا. وفي الحديث أيضا أن الإسلام دين العدل والإنصاف حتى مع المشرك، بأن أوجب للمشرك حق في أولاده مع حصول اختلاف في الدين والملة. وفي الحديث أيضا وجوب ثبات الولد المسلم على إيمانه مع معاشرة والداه حال كفرهما، وإنه بذلك ينال أجر بر الوالدين. وفي الحديث أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والكفر بالله. فإن هذا الصحابي الجليل ابن أبي وقاص رضي الله عنه لم يطع أمه بالرجوع إلى الكفر حين امتنعت عن الطعام والشراب حين امتنعت عن الطعام والشراب بإسلامه رضي الله عنه. وهذا من تثبيت الله له، حتى جاء في بعض روايات الحديث أنه قال لأمي: يا أمي لو تعلمين والله لو أن لك 100 نفس وخرجت نفسا ما رجعت عن محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. ثم قال: فإن شئت كلي وإن شئت امتنعي. وذكر أن أمه لما ناشدت البر بها، وأن هذا بالإسلام، نزلت هذه الآية في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف الآية. وفيه أيضا أن الإيمان إذا وقر في القلب لا تزحزحه العواطف مهما عظمت، لأن الإيمان دين الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 25: حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية. والحديث الصحيحين. في هذا الحديث فوائد تهم المؤمن وما يربطه بالوالدين على كفرهما كالحديث السابق فيه وجوب الإحسان إلى القريب الكافر من الأبوين وأن يجتهد الولد بالبر والصلة بكل معاني البر المذكورة في الآثار السابقة. وفي الحديث أيضا أن بر الوالدين من الإحسان بهما ورجاء دخولهما الإسلام وأنه لا يضر المسلم فعل البر وإن كان الكافر القريب كارها الإسلام. وفي الحديث أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في السعي ترغيبا لبر والديه الكافرين. وفيه جواز زيارة الوالد الكافر لولده المسلم رجاء أن ينال ما يرغب منه مما يحتاج إليه من العون والإحسان الدنيوي. أيضا فيه رجوع الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشكل من أمور الدين. وفيه توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته جميعا بما فيه خير دينهم ودنياهم. وفيه نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام يبين الأوامر والنواهي حسب الأحوال والمنازل. وفي الحديث أيضا أنه لا حرج على المسلم في إعانة الكافر رجاء تأليفه ودخول الإسلام ولا سيما إذا كان من القرابات. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 26 حدثنا مسلم حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز المسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءت الوفود قال رسول الله إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها وإنما تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. والحديث الصحيحين. الحديث مناسبة الحديث هو جواز الإهداء إلى الأخ أو القريب الكافر من باب الترغيب في الإسلام والتودد له بالإحسان والمعروف. فيها أيضا جواز البيع والشراء عند أبواب المساجد. فيه جواز أيضا إهداء ما يحرم على المرء إلى من لا يحرم عليه. فيه أيضا تحريم لبس الحرير على الرجال وأنه لا يلبس الحرير إلا من لا خلاق له. وفيه جواز بيع الثوب الحرير وأخذ ثمنه. وفي الحديث جواز لبس الحرير للنساء. وفيه أيضا جواز الإهداء لإهداء الثوب الحرير إلى الرجال مع تعين عدم لبسه لذلك. وفيه جواز الإهداء للمشرك في استحباب التزين ليوم الجمعة والأعياد وعند لقاء الوفود بما لا يحرم التجمل به. فيه أيضا جواز صلة الأقارب من الكفار والإحسان إليه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يسب والديه. الحديث 27 حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر يشتم الرجل والديه. قالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. والحديث صحيح. الحديث 28 حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا أبي جري رضي الله عنه قال سمعت محمد بن حارث بن سفيان يزعم أن الله ابن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل والديه. قال العلامة الألباني رحمه الله حديث حسن الإسناد. في الحديثين أن من أقبح الأعمال شتم الرجل لوالديه بأي نوع من أنواع القبح من أي نوع من أنواع الكلام القبيح وأن هذا من كبائر الذنوب. فيها أيضا أن السب والشتم لوالديه في أغلب الأحيان يكون بالتسبب حيث سب المرء الرجل فيكون رد بسب والديه سبه وسب والديه أباه وأمه أو كلاهما. وهذا أكثر ما يجري بين الناس من شتم وسب الوالدين وهو من أقبح الأخلاق المحرمة. وهكذا يكون أيضا لعن الوالدين. في الحديثين أن من سب امرأة تسبب في سب والديه فنابه من الإثم العظيم ما يجب الحذر منه. في الحديث أيضا أن السب والشتم مما يكون من أكثر الأسباب في الشحناء والبغضاء والنزاع بين الناس، وأن ذلك من كبائر الذنوب. في الحديث أيضا أن الشيطان ينزغ في الأولاد ويعرضهم للجراءة في ارتكاب العقوق بالوالدين واستباحة سب الوالدين. أيضا في الحديث قال أستسب الرجل، أي يستسب الرجل لوالديه، ومعنى يستسب أي يتسبب في سب والديه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عقوبة عقوق الوالدين. الحديث 29. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. قال العلامة الألباني رحمه الله حديث صحيح. في الحديث دليل على أن الذنوب منها الكبائر وأخرى من الصغائر، والكبائر هي ما جاء فيها وعيد بالعذاب أو عقوبة في الدنيا أو لعن وطرد من رحمة الله، وما تكون سببا في البغي وقطيعة الأرحام. أيضا في الحديث أن من العقوبات ما يجعل قبل الموت وأخرى تؤجل لصاحبها، وأن أهمها عقوق الوالدين. في الحديث أيضا أن من العقوق تقطيع صلة الأرحام، وأنها من البغي والعدوان، وأن عقوبتها معجلة وهناك أخرى مؤجلة. في الحديث أيضا أن البغي محرم وهم قطيعة الأرحام، ومن البغي أيضا الخروج على ولاة الأمور وإثارة الشغب والفتن في المجتمعات، أعوذ بالله من ذلك. في الحديث أيضا أن من أنواع البغي قطيعة الأرحام بين الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال وكل من يمت إليهم المرء بصلة من القرابة، كل هذا لا يجوز. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث 30. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحاكم بن عبد الملك بن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا شرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز وقال والزور. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث ضعيف الإسناد، فيه عن عنة الحسن البصري، والحكم بن عبد الملك ضعيف. قال وليس في شيء من الكتب الستة. ثم قال إمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 31. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن إخراق عن طيلسة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. حديث صحيح، وقد مضى تخريجه في الحديث 8. في هذا الحديث لا شك ولا ريب أن من أعظم العقوق ومن كبائر الذنوب التسبب في بكاء الوالدين، وأن هذا مما ينافي البر المأمور به في الأحاديث الكثيرة. ومن اقترف ذلك وجب عليه المسارعة والتوبة إلى الله عز وجل، وعمل كل ما يستطيع في إرضاء الوالدين وإدخال السرور عليهما وإضحاكهما والتودد لهما وسؤالهما الدعاء والتجاوز عنه، وأن لا يخشى عليه أن يمسه من عقوق والديه ما يكون عقوبة دنيوية عاجلة وأخرى آجلة، والله المستعان. ثم قال إمام البخاري رحمه الله تعالى باب دعوة الوالدين. الحديث 32. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لهن، لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. قال العلامة الألباني رحمه الله حديث حسن، وذكر ذلك في الصحيحة رقم 598. في الحديث أن الملتجئ إلى الله، أن من التجأ إلى الله تعالى مقبول دعاه ما لم يتعدى، لأنه يكون صادقا في دعائه، وعنده من الانكسار ورقة القلب والإلحاح وشدة الطلب والسؤال في الدعاء ما يدرك بهن الإجابة في الدعاء. وقد جاء تأكيد الإجابة من الله عز وجل بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا شك في قبول هذه الدعوات الثلاث، فذكر الأولى وهي دعوة المظلوم على من ظلم، والمظلوم هو المغلوب على أمره المعتدى عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن دعوات تقبل وإن كان مشركا بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، حذر عباده من الظلم، والكافر أبد من عبيد الله، إذا غلب عليه وبغي عليه نصر الله على ظالمه. وهذا كما يذكر أهل العلم من سبق رحمة الله تعالى على غضبه سبحانه وتعالى، فيقبل من الكافر المظلوم الدعاء، وكونه كافر بالله عز وجل فهذا بينه وبين الله وعقاب الخلود في النار ما لم يتب ويذكر الإسلام، فالجهة مفكة بين كونه ظالم لنفسه بالكفر ومظلوم من عبد من عباد الله بالظلم والبغي والعدوان. أما الأمر الثاني فهو المسافر، حال المسافر، المسافر فحاله ضعيفة معرض لمتاعب جمة، السفر قطعة من العذاب كما في الصحيحين، السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. ومن هنا كان حال ضعفه سبب لإجابة دعوته وتعجيل فرجه. وأما الثالث فهو محل الشاهد من حديث الباب، دعوة الوالد لولده أو على ولده، فإن للوالد حقوق عظيمة ذكرت في القرآن والسنة، حري أن يلتزم بها الأولاد ويرعون حق الرعاية بأمر من الله. والوالد لا يدعو على ولده إلا إذا غضب من ولده بسوء معاملة أو سوء مصاحبة، ولذلك كان من عقوبة المقصر في ذلك أن يدعو عليه، أنه إذا أغضب والديه بالعقوب وإنكار الجود جعل للوالد دعوة مستجابة جبر لخاطره وتعجيل لطلبه. ولذلك كان حري بالولد الحذر من دعوة والديه واتقاء ذلك بالبر والإحسان والطاعة لوالديه والرفق بهما ما لم يكن في ذلك من معصية الله، فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 33، حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن محمد بن شراحيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود في من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج، قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما أي أم جريج فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسي وهو يصلي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به ثانيا فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به ثالثا فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، ثم انصرفت نسأل الله السلام والعافية. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته واتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يداه إلى عنقه بحبل، ثم انطلقوا به فمر به على المومسات، فرآهن فتبسم، تبسم تذكر كلامه، وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي قال فما الذي قال فما الذي تبسمت؟ أي حين تبسم. قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم بذلك صلى الله عليه وسلم والعافية. قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى: حديث صحيح في حال حسنك الأدب المفرد، وخلاصته أنه في الصحيحين أيضا. الحديث فيه ذكر الراهب، وهو الذي يعتزل النساء ويفرغ عبادة ربه في دير، والصومعة مكان مرتفع أو جبل يسكنه المتعبد بقصد الانفراد. ثم أطلقت على دير النصارى. المومسات المرات بالمجاهرات بالفجور فعل الزنا. الفؤوس جمع فأس، الآلة التي يقطع بها الخشب. في هذه الحديث قصة عظيمة عجيبة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاءه من الوحي، والشاهد منها ما ذكر في آخر حديث في آخره، حيث قال الراهب: وقد علم سبب ما ابتلي به فقال أدركتني دعوة أمي. هنا الشاهد، يعني حيث قالت أمه في حال غضبها منه انشغاله عنها، فنادت فقالت فدعت عليه: اللهم لا تمته حتى تريه يؤمن موسى. ولذلك تذكر تلك الدعوة لما مروا بها الموسى الزواج، فنظر إليهن وتبسم فتذكر دعوة أمي عليه حال غضبها منه. شاهد من هذا الحديث هذه القصة العجيبة، ولله في خلقه شؤون عجائب عظيمة. فالمؤمن عليه الوقوف على مثل هذه القصص العظيمة التي يصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العبرة والموعظة، فإن دعوة الأم استجابها الله لحصول الغضب منها إن شعرت أن أبلها تجاهلها. ولقد ابتلي هذا العابد بدعاء أمه عليه، فما أحرى كل من وقف على مثل هذه الأحداث العظيمة أن يستشعر العبرة في هذه المواقف، ويتأمل ويعمل على ذر غضب الوالدين والسعي لإرضائهم والاجتهاد في ذلك. والموفق من وفقه الله وعمل بما علم من هذه الآية الآثار العظيمة والمواعظ الجليلة. أما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي الله، وهو من أولي العزم من الرسل، فقد جاء ذكر قصته مع أمه في سورة مريم، وأنه ممن تكلم في المهد، وهذه آية عظيمة من آيات الله ومعجزة من معجزات هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وكرامة عظيمة لأمه أكرمها الله بها حتى برئت من التهمة بالزنا، فعرف قوم حقيقة أمرها بنطق ابنها وهو في المهد، حيث قال كما ذكر الله عنه: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي كان إلى أن قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي يمترون فيه. الله أكبر. ثم أن الله تعالى بعث عيسى عليه السلام نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل، ومما اختص به عليه الصلاة والسلام أيضا أن الله رفعه إلى السماء، وأنه سيعود إلى الدنيا في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ويصلى عليه ويدفن، وكل ذلك ثابت في شرع الله الإسلام. والله بالغ أمر سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا قال كلهم كن، قال له كن فيكون. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. الحديث 34. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعوا الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها وقد أجفت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقلت ادعوا الله لي ولأمي، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه ارحم أحبهما إلى الناس. قال علامة الألباني رحمه الله: حديث حسن، ذكر ذلك المشكاة. والحديث في صحيح مسلم أيضا فضائل الصحابة باب من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث فيه وجوب الدعوة إلى الإسلام والاجتهاد في ذلك، وأن هذه من أعظم الواجبات، وهي من واجبات العلماء وطلبة العلم. كل مسلم وكل مسلم قادر على ذلك، يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وهو أعظم ما يدعى إليه في كل زمان ومكان. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل كيف اجتهد بكل سبل لإبلاغ الإسلام إلى أمه، وقد كانت على نصرانية كما أشار الإمام البخاري في ترجمة الحديث بقوله باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. ولا يقصد البخاري أن تكون الدعوة للإسلام موجهة إلى النصارى فقط، وإنما توجه لكل كافر أو ملحد أو وثني. وفي الحديث أن هذا الصحابي الجليل سلك كل الطرق لإدخال أمه في الإسلام، فبدأ بدعوتها للإسلام، قرر ذلك عليها، ثم لجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء لأمه يشرح الله صدرها الإسلام، فكان الأمر كما أراد أبو هريرة رضي الله عنه عن أمه، فاستجاب الله دعاء أبي هريرة، فجاء إلى أمه وقد تهيأت واغتسلت وشهدت بشهادة الحق وبشرت ابنها، ففرح بذلك، قرت عينه بذلك. ثم عاد هذا الصحابي الجليل يبشر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقبول أمه الإسلام، فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا عظيما، وهو أن يدعو له ولأمه. فدعا لهما رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يكون ممن يحبهم الناس، فكانت تلك الدعوة المباركة المجابة أيضا، لأن دعوته صلى الله عليه وسلم مستجابة، وتلك من كراماته ودليل نبوته عليه الصلاة والسلام. فكان بعد ذلك ما جاء ذكره في أول الحديث الذي ذكر في أول الحديث قول أبي هريرة أنه ما سمع بأحد يهودي أو نصراني إلا أحبا إلا فرقة ضالة من فرق الضلال والكفر والزندقة، وهي فرقة الروافض أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، عاملهم الله ما يستحقون، إذ ختم الله على قلوبهم فيغضبون من هذا الصحابي الجليل المكثر من حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، فتح الله عليه بالحفظ ورواية أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث علم علم مع علام نبوة صلى الله عليه وسلم، وأنه مستجاب الدعاء، وهذا على الفور إجمالا وتفصيلا لعين المسؤول أو غيره ممن وقعت له الدعاء. وفي الحديث أهمية حرص الوالد على إسلام من حوله من أمه ووالديه وزوجته وأولاده، وفيه أهمية الدعاء والإلحاح في ذلك، فإن ذلك من سبب الإجابة. وفيه كرامة هذا الصحابي الجليل ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام له ولأمه، وفيه تفقد الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه والاجتهاد في تثبيتهم على الإسلام. في الحديث أيضا أهمية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في حمل هذه الدعوة المباركة وإيصالها إلى كل سطع من الأرض، وفي ذلك من الأجور العظيمة التي لا يعلم عظمها إلا الله. وفي الحديث أيضا أن أول ما يدعى إليه الدخول في الإسلام ونطق الشهادة، ثم تعليم شرائع الدين لمن وفق الإسلام، وفيها أن الموفق من وفقه الله بالثبات على الإسلام حتى يرضى الله على ذلك. وفي الحديث أيضا أن من سعى في الدعوة للإسلام مخلصا في ذلك مجتهدا بالعلم والتعليم شرح الله صدره للناس لمحبته. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين بعد موتهما. الحديث 35. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاد عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. قال علامة الألباني رحمه الله تعالى: حديث ضعيف، فيه علي بن عبيد الساعدي لا يعرف. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث 36. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث حسن الإسلام، في الحديث فضل استغفار الولد لوالديه، أن يسأل لهم الغفران والرحمة، وأن هذا من صالح عمل الوالد ومن صالح عمل الولد والوالدين. وفي الحديث من استغفار أسباب رفع الدرجات، فيه أيضا فضل دعاء الولد لصالح أبويه، فيه دعاء الولد الصالح لأبويه، وفي الحث على الإكثار من الدعاء للوالدين، وهذا من صلاح الأولاد والبر بالوالدين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 37: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة، فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لمحمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. محمد يقصد محمد بن سيرين. قال العلامة الألباني رحمه الله: صحيح الإسناد، حديث صحيح الإسناد. في الحديث ذكر كرامة ومنقبة من مناقب هذا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، كذلك منقبة وكرامة لأمه رضي الله عنهما. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 32: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث صحيح، ذكر ذلك في الإرواء برقم 1580. قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ثم استثنى ثلاثا من الأعمال الصالحة يبقى ثوابها جاريا بعد الموت، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: صدقة جارية. نعم، صدقة جارية، وهذه تشمل أوجه كثير من أعمال البر، كبناء المساجد ودور العلم وبناء المدارس لتعليم علوم الشرع، تشمل إقامة دور الأيتام والأرامل أو ما يسمى بالأربطة الخيرية، وكذلك النفقة على هذه الأربطة، تشمل حفر الآبار للسقيا لعابر السبيل. فهذه وغير من أعمال البر والصدقات يجري ثوابها لمن خلفها بعد موته من مالي أو من مال من أقامها بنية الثواب لوالديه أو من شاء يتقرب بها إلى الله، فله أجر إقامتها وأجر من سبلت له ما جرت مصالح هذا الوقف المبارك. قال عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به. وهذا يشمل ما ورث الميت من العلوم النافعة من مؤلفات خاصة وعامة قام بنشرها واعتمد منافعها للأمة، وهذا من أعظم المنافع حفظ العلم الشرعي وانتشاره وانتفاع الأمة به، وهو موروث مبارك ينال واقفه الأجور العظيمة، قد فارق الدنيا تسطر له تلك الأجور، ما جرى الانتفاع بذلك العلم الشرعي المنيف. ثم قال عليه الصلاة: أو ولد صالح يدعو له. نعم، أو ولدا صالحا يدعو له، وهذا موضع الشاهد من الحديث. والولد هنا يشمل أبناء والبنات من صلبه ومن عقبه، وقيد الولد بالصلاح فمثله يعرف حق الوالدين وينهج بالدعاء لهم في كل حين عرفانا بالجميل وبرا منهم متصلا لوالديه، فيبارك الله للوالد والولد الصالح ما استمر هذا الدعاء المبارك والذكر الجميل والسير العطرة، فأكرم وأنعم ويا حبذا هذا الخير العميم الوالد والولد ما تعاقب الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليها، نسأل الله من فضله لنا ولعقبنا وذرياتنا من بعدنا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 39: حدثنا يسرى بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفع أن تصدق عنها؟ قال: نعم. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث صحيح، صحيح أبي داود رقم 2566. في الحديث أن أم هذا السائل لم توصي بصدقة من بعد موتها، لم توصي بصدقة تكون بعد موتها تكون للفقراء والمساكين، وذلك مما يجوز لها التصدق به في ثلث مالها تتركه من المال، فإن ابنها تصدق عنها بما يجري من هجر كان ذلك عند الله بعد موتها. ثم أن الابن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جواز ذلك، أن يتصدق عن أمه وهل ينفعها ذلك فتنال بالأجر. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بجواز ذلك في الحديث، جواز الصدقة على الميت مما بعده ممن بعده من ولده خاصة وغيره من الناس، وإن تلك الصدقة تجري حسناتها له عند الله وتنفعه بعد موته، وهذا من فضل الله على عباده المسلمين. وفي الحديث أيضا أن الصدقة من الولد لوالديه بعد الموت من أنواع البر والصلة بعد موتهما، وفي الحديث اهتمام الولد لإكرام والديه بعد موتهما، وأن هذا من البر بالوالدين. وفي الحديث أيضا فضل الله على المسلمين أن جعلهم حقا في المال الذي يخلفونه ولو بعد الموت، فيعود نفقة ذلك المال عليهما وقد مات. ثم قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر من كان يصله أبويه، باب بر من كان يصله أبوه. الحديث الرابع، الحديث الأربعون، حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: مر أعرابي في سفر، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الأعرابي: ألست ابن فلان؟ يقول لابن عمر، قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعب عليه، ونزع عمامته أي ابن عمر عن رأسه فأعطاه. قال الأعرابي: فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفي الله نورك. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث ضعيف، ذكر ذلك في الضعيفة 2089، فيه عبد الله بن صالح فيه ضعف معروف، فيه ضعف معروف من قبل حفظه، وقد يعني اختلف في إسناده ومتنه. ثم قال إمام البخاري رحمه الله: باب بر من كان يصله أبوه. الحديث 41، حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال العلامة الألباني: حديث صحيح. في الحديث جواصلة الولد أقارب الوالدين، وأن ذلك امتداد لبر الوالدين تصل إليه قرابتهما، وفيها أن الود لأقارب الوالدين ليس محصورا على المال، وإنما يشمل السؤال عنهم وزيارتهم والتودد إليهم وإكرامهم، ففي ذلك كل خير عظيم، ثم هو عمل حسن يدل على كرامته لوالديه حتى بعد موتهما، وينال ذلك الإكرام من عقبه بعد فراقه للدنيا، وهكذا ما يقال البر سلف. ثم قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقطع من كان يصل أباك ويطفئ نورك. الحديث 42، أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي قال أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بن عبد الله بن سلام متكئا على أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم، فقال: ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاث، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك ويطفئ بذلك نورك. قال العلامة الألباني: ضعيف الإسناد، في سعد الزرقي مجهول. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الود يتوارث. حديث 43، حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان عن طلحة عن أبي بكر بن حزام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الود يتوارث. قال الألباني رحمه الله: حديث ضعيف، ذكر ذلك الحديث في الأحاديث الضعيفة رقم 3161. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. حديث 44، حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام العروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ قال: أبي. قال: لا تسمي باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: حديث صحيح الإسناد. في الحديث ما هذا منك، أي ما قرابة ذلك منك. هذا الحديث فيه بيان نوع من البر للوالدين، وهو التأدب مع الوالدين بعدم المشي أمامهما ويتقدمهم في المشي، وكذلك لا يجلس قبل جلوس والديه، وهذا من إيثار في كل شيء، في تكريم الوالدين وتوقيرهما، كما أن على الولد المشي خلف والديه ليتفقد حالهما ويدفع عنهما ما يبصراه ما لا يبصراه من الأذى، وكذلك مراعاة والديه عند الجلوس، فلا يتقدم في الجلوس على الوالد سواء في المنزل أو خارجه أو حال وجود الضيوف حتى يجلس الجميع، وأن كل هذه الأفعال من بر الابن بأبيه وإجلاله. ولربما أحيانا يستدعي المشي أمام والده ليقيه ما قد يسوه فيتصدى الإبل لذلك، وأمه لا تسمي باسمه، أي من الأدب حال مناداة الوالد أن تقول يا والدي ويا أبتي، فإن هذه العبارات مما تطيب نفس الوالد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يكني أباه. الحديث 45: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى ابن نباتة عن عبيد الله بن وهب عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال وسالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. قال علامة الألباني رحمه الله: حديث ضعيف الإسناد لضعف شهر بن حوشب قبل حفظه. ثم قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث 46: قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لكن أبو حفص عمر قضى. هذا يقول ابن عمر: أبو حفص عمر قضى يعني كنا. قال علامة الألباني: حديث صحيح الإسناد. في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس ولا حرج أن يكني الابن أباه بكنيته المشتوه مشتهرة به، وهذا لا يدخل في النهي عما سبق في ترجمة الباب، وإنما المنهي عنه أن يناديه بكنيته أو حال تخاطبه معه، وإنما الأدب مع والديه كما قدمنا أن يقول يا والدي يا أبي يا أمه يا أمي يا والدتي وهكذا. وبهذا نختم درسنا لهذه الليلة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين، وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.